صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة معاً يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معاً إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، الصمت عدو خفي يدمر الحياة الزوجية، هذا ما جاء في أحد التقارير مؤخرا سيدتي المستمعة العربية، وقد أوردته إحدى الصحف. فتعالي سيدتي نستمع إلى ما جاء فيه من أفكار هامة. يقول التقرير: ليس هناك أجمل من التواصل وشعور المرء أن هناك آخر يسمعه ويتأثر بكلامه، يشاركه لحظات السعادة البريئة ويخفف عنه هموم الحياة وأحزانها. ساعتها تنطلق المشاعر التي كانت حبيسة وتغرد في عش الزوجية مع شريك الحياة ونصفها الحلو. كذلك يعيد حوار بسيط المعنى للحياة ويهون مصاعب كثيرة. أما افتقاده فإنه يجعل الحياة بين الزوجين كالموت ويحيلها إلى صحراء جافة لا ينمو فيها سوى الملل والفتور والكراهية الصامتة بين الطرفين. ومع مرور الأيام يصبح عش الزوجية كئيبا ومعتما أو صامتا صمت القبور. لا شك أن الحياة الزوجية السوية تساعد الطرفين على الشعور بالتحقق والتوافق النفسي، وتتيح الفرصة لكل منهما كي يتبنى أنماطا سلوكية إيجابية ومقبولة اجتماعيا. والأهم إنها تسهم بشكل فعال في إعادة اكتشاف الذات واستخراج الطاقات الكامنة وتنظيمها في سياق أسري مترابط يعطي للحياة أجمل معانيها. ويقول التقرير أيضا بأن الصمت بين الزوجين هو أحد الأسلحة الهدامة التي تقضي على التوقعات الإيجابية المأمولة من الحياة الزوجية، والتي تجعل كل شاب أو شابة يضحي بأشياء كثيرة، منها قدر من حريته الشخصية في سبيل تأسيس حياة زوجية سعيدة. وعادة يترتب على الصمت الذي تغرق فيه العلاقة الزوجية حدوث أزمة حقيقية، فالزوج يشعر أنه يشقى في العمل وأن زوجته لا تقدر تضحياته أو ما يبذله من جهد، والزوجة من جهتها تشعر أن زوجها يهملها وأنه يعاملها كما لو كانت شيئا من أشياء البيت ليس أكثر، إنه لا يحترمها ولا يستشيرها في أمر ولا يهتم بمشاعرها، وإن فعل فلكي يتجنب الإحراج أمام الآخرين فقط. من هنا يسود جو من عدم التفاهم وعدم الثقة نتيجة لانقطاع التواصل بين الزوجين، كما أن معدل الحديث بينهما قد لا يتجاوز الدقائق يومياً، وقد يكون عن أمور تافهة لا أهمية لها مثل شراء ملابس الطفل أو ماذا تأكل غدا وماذا قالت فلانة. هذا الانقطاع وعدم التواصل هو السبب الأكبر في سوء التفاهم وفي الانفصال الرسمي أحيانا. فالطلاق العاطفي والنفسي قد يسبق الطلاق الفعلي، وحين يسود الصمت بين الزوجين لا يعود هناك مجال للتفاهم إلا إذا قرر الاثنان العودة. إذن الصمت بين الزوجين يا سيدتي المستمعة هو عدو خفي سرعان ما يدمر أو يقضي على الحياة الزوجية، وعدم البوح أو عدم الكلام والتواصل بينهما لابد أن يؤدي بالزواج إلى طريق الانحدار ومن ثم الاندثار، ويحدث الانفصال ومن ثم الطلاق الفعلي، وهكذا تنتهي العلاقة وإلى غير رجعة. قالت لي صديقتي يوما: تمضي أيام وأسابيع والصمت يسود في بيتنا وعلى علاقتنا الزوجية، ويعيش كل منا في عالمه الخاص ولكن تحت سقف واحد. أتعلمين سيدتي ماذا حصل لهذا الزواج؟ بالطبع الشيء المتوقع، ألا وهو الانفصال ومن ثم الطلاق. فهل تحرصين سيدتي المستمعة على إقامة علاقة تواصل بينك وبين زوجك حتى ومهما اشتد الخلاف بينكما؟ وهل تحرص أنت سيدي المستمع على استمرار التواصل مع زوجتك شريكة حياتك ومهما كانت الأسباب التي تحفزك على الصمت؟ وإذا كنت تحرصين يا سيدتي فعلا على استمرار علاقتك الزوجية للحفاظ على زواجك سليما ومعافى، فهل تحرصين أيضا على علاقتك أنت مع الله خالقك الذي خلقك ونفخ في أنفك نسمة الحياة؟ قد تقولين: وكيف وماذا تعنين؟ أعود إليك صديقتي بعد هذا الفاصل لأخبرك ماذا أعني بهذا الكلام. كما أن الإنسان سيدتي يتوق دائما إلى الانسجام والالتحام القوي بينه وبين شريك حياته لاستمرار الزواج، هكذا أيضا تتوق نفسه وروحه الخالدة إلى علاقة حية مع الله تعالى، أو بالأحرى إن الله خالقنا هو الذي وضع هذا الشوق وهذه الرغبة في داخل كل إنسان على هذه الأرض ومنذ بداية الخليقة. خذي مثلا سيدتي النبي والملك داود في القديم، فلقد عبر عن توقه إلى الله واشتياقه إلى العلاقة معه، ومثل هذا الشوق وهذه الرغبة بالعطش الكامن في داخله، فقال: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت نفسي إليك، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك، لأنك كنت عونا لي وبظل جناحيك أبتهج. ترى هل لديك هذه الرغبة وهذا الشوق في داخلك مثل داود النبي يا سيدتي؟ شوق في إرواء ظمائه إذ يشعر أنه في أرض ناشفة يابسة بعيدا عن الماء الحي الذي يروي ظمائه الشديد، كان وحيدا يشتاق إلى من يبثه أشجانه للتخفيف من إحساسه بالوحدة، فلا عجب أن صرخ: يا الله إلهي أنت. ثم وصل داود النبي إلى نتيجة هامة جدا، ألا وهي أن رحمة الرب هي أفضل من الحياة نفسها. والمعنى أن الإنسان الذي يتمتع برحمة الرب عليه والذي اختبر غفرانه لخطاياه فهذا أفضل شيء في الحياة، لأنه عندئذ يصبح هذا الإنسان في علاقة وشركة حميمة بينه وبين الله خالقه، وهكذا فلن تعود الحياة تهمه لأنه اكتشف سر الحياة نفسها، وهي العلاقة الحميمة مع الله من خلال الفادي والوسيط الوحيد المخلص المسيح الذي ينقذ كل من يؤمن به من الانفصال الأبدي أي الموت عن الله تعالى. فهل اختبرت سيدتي رحمة الرب في حياتك؟ وهل تحرصين على إتمام هذه الرغبة وهذا الشوق في قلبك ونفسك وروحك فتتمتعين عندها بسلام وطمأنينة ورحمة الرب؟
Yeah.